السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالتجديد حال الإنسان يقوم على ذلك، فالله تعالى ينقلنا من مرحلة إلى مراحل في حياتنا، مما يتطلب على كل واحد منا أن يزكي نفسه بما يصلحها، فما يتحمل في مرحلة لا يتحمل في مرحلة أخرى. والتجديد للنفس وللحياة ضروري، لأن النفس تصاب بالسآمة والملل إذا ظلت على رتابة واحدة، فهي مولعة بالتجديد، والتجديد يزيد في نشاطها وحيويتها. ومن لم يمارس التجديد في حياته فهو يصاب بالرجوع إلى الوراء، والنفوس صاحبة الهمم العالية تطمح دائماً إلى التجديد حتى يتحقق لها ما تصبو. والله تعالى عندما شرع لنا العبادات جعلها متنوعة من حيث الوجوب والاستحباب، جعلها متنوعة من حيث العبادات البدنية والمالية وما كان خليطاً منهما، وجعلها متنوعة من حيث الدوام والاستمرار والعبادات الموسمية ونحو ذلك. وهذا مما يحقق التجديد في حياتنا وفي طاعاتنا وفي عباداتنا لله عز وجل. الحياة برمتها حتى في حركة الحياة وحركة الكون قائمة على التجديد، وتزداد قيمة الحياة بالحركة والانتقال من مرحلة إلى أخرى. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضاً عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمةً لملها الناس من عجم ومن عربي. والتبر كالتربي ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. فالحياة إذا متحركة ومتجددة، وإن وقفت على حال لملها الناس من عجم ومن عربي. وإخواني الكرام، في أمتنا على رأس كل 100 هناك من يأتي مجدداً لدين الأمة وحالها، لأنه يمتلك رؤية جديدة وتجديدية متأثرة بالشريعة وأصولها وبواقع الحياة الحركية وتفاعلاتها، ويفهم الدين فهماً صحيحاً ويطبقه على واقعنا تنزيلاً سليماً واقعياً. فالتجديد إذن نحن بحاجة إليه، وهي كلمة مشرقة. عندما نقول لكل واحد منا جدد حياتك، يتصور أنه يريد أن ينتقل إلى أمر آخر أحسن مما كان عليه، إلى أمر عظيم أحسن مما كان عليه. فالتجديد إذن أحبتي هو وسيلة لتصحيح الأخطاء، فالإنسان يذنب ويخطئ. التجديد هو وسيلة لإصلاح أحوالنا في جانب معاملاتنا مع الله تعالى ومع الخلق وفي سائر شؤون حياتنا. التجديد في لغة العرب يقوم على مصدر جدد، والجديد خلاف القديم، ومنه جدد وضوءه أو عهده أو ثوبه، أي صيره جديدا، ويقال جدده أي صيره جديدا، وكذلك أجده واستجده، وكذلك سمي كل شيء لم يأتي عليه الأيام جديدا. وأما المعنى الاصطلاحي لمعنى التجديد فهو أن يكون الشيء كان قد كان من قبل، ثم طرأت عليه البلا والقدم، فيحتاج أن يجدد مرة أخرى إذا أصابه ذلك، ويعاد إلى حالته الحسنة التي كان عليها قبل أن يبلى، وإلى أحسن مما كان عليه. ونحن إخواني الكرام نحتاج أن نجدد في حياتنا. لا يتصور البعض أن المقصود بالتجديد في حياتنا التجديد في الحياة المادية، فكل واحد منا يحسن هذا. لا يعني التجديد أن نجدد في أثاث بيوتنا، فكلنا يحسن ذلك. لا يعني التجديد أن نجدد في وسائل مركوباتنا، فكلنا يحسن ذلك، لكننا أقصد بالتجديد في جانب الحياة، في جانب حياتنا نحن، لأننا نسير على الدنيا وهي دار ممر، ونسير إلى الله تعالى وهناك دار المستقر. الجوانب التي ستكلم عنها 5 جوانب: التجديد في الإيمان، التجديد في العقل، التجديد في النفس، التجديد في الأخلاق، التجديد في الأبدان. أما التجديد في الإيمان فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا في هذا الحديث أن الإيمان يخلق، أي يبلى، يصيبه البلا. إيمان الشخص ليس الإيمان الذي أنزله الله في دينه وشريعته، ولكنه الإيمان الذي أنا أؤمن به، الذي أنت تؤمن به، يصيبه البلا. فنسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. وهذه الصورة التي يصورها للنبي عليه الصلاة والسلام، قد يقول قائل: كيف يبلى الإيمان في القلوب؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر يضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذا تجلت عنه فأضاء. إذن مثله مثل مثل القمر في ليلة البدر، مثل هذه الليلة المباركة، مثل هذه الليلة إذا خرجت ونظرت إلى القمر رأيته في أبهى صوره وأبهى ضوء كان له، ولكن إذا علته سحابة فإنه يظلم على الناس، وإذا غاب عاد كذلك. فهكذا الإيمان في القلوب، مثل ضوءه ضوء الطاعات، ضوءه الإشراق في الأعمال الصالحة، ضوءه أن يكون الإنسان عاملاً بإيمانه متحركاً به في طاعة ربه. قال بعض أهل العلم: إن الإيمان الصحيح متى استقر في القلب ظهرت آثاره في السلوك، والإسلام عقيدة متحركة لا تطبيق، لا تطيق السلبية، فهي بمجرد تحققها في عالم الشعور تتحرك لتحقق مدلولها في الخارج، ولتترجم نفسها إلى حركة وإلى حركة في عالم الواقع. ومنهج الإسلام الواضح يقوم على أساس تحويل الشعور الباطن بالعقيدة وآدابها إلى حركة سلوكية، لتبقى حياة متصلة بالينبوع الأصيل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف نجدد الإيمان في قلوبنا؟ كيف نجدد الإيمان في حياتنا؟ نجدده بالرعاية التامة للعبادات الإيمانية، وخاصة ما يتعلق بالقلب من الخشية والإنابة والخوف من الله عز وجل والرجاء به والتوكل عليه. فإن إصلاح القلب يقود إلى صلاح سائر الأعضاء، فهو كالملك وهم كالرعية بالنسبة له. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذن إذا أردت تجديد الإيمان فلا بد أن تنظر إلى محل نظر الله تعالى إلى قلبك، ثم تصلح ذلك القلب بالعبادات القلبية المرعية. كما أن تجديد الإيمان في النفوس بإشغال النفس بعبادات الوقت في مدار اليوم والليلة، حتى تعتاد النفس على التوازن والاعتدال وتقديم المهم على الأهم. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فعلينا التزود من كل أبواب العمل الصالح، فأبواب الجنة الثمانية، أبواب الجنة ثمانية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما أخبر عن تلك الأبواب وعن حقيقتها، قال أبو بكر رضي الله عنه الذي كان حريصاً على أن يأتي أبواب الخير كلها، قال: أيا رسول الله، أو من حرج أن يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: لا، وأرجو أن تكون منهم. فهو سيدعى من تلك الأبواب الثمانية، ولكن لن يدخلها إلا من باب واحد، ولكن يكفي أنه يدعى من باب الصلاة ومن باب الصدقة ومن باب الريان وباب الجهاد وباب الوالد وباب التوبة وغيرها من الأبواب الثمانية المشرعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للنساء: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. كما أن من الإيمان وتجديده أن نستقيم على الهدى، وأن نستمر على الطاعات، وأن نداوم عليها ولو قلت، بحيث يحقق لنا قوة في التدين وصلاحا في السريرة، وحتى نصل إلى اللحظة الفارقة التي تفصل بين دنيانا وأخرانا. فإن هذه اللحظة هي لحظة الحسم، هي اللحظة التي يشكر فيها المرء أو يذم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وقال لأصحابه: لا تعجبوا بعمل أحد منكم حتى تروا بما يختم له، حتى تروا بما يختم له. إذن لابد أن نجدد الإيمان حتى نصل إلى تلك اللحظة التي إذا وصلها الإنسان وختم له بخاتمة حسنة كان على خير وعلى صلاح، وكلنا يتمنى تلك اللحظة. أسأل الله أن يختم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين بالخاتمة الحسنة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قالوا ربنا الله، وقرروا هذه عقيدة وشريعة والتزاما حتى واستقاموا على دين الله، لم يروغوا روغان الثعالب، وصححوا إيمانهم بعقيدة سوية صحيحة. متى تتنزل عليهم الملائكة؟ عند الموت، وتقول لهم ألا تخافوا مما سيكون في مستقبلكم، مما سيكون في الآخرة، ولا تحزنوا مما فاتكم في الدنيا ومما فاتكم من متاعها وزخرفها، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى آخر الآيات. أحبتي، أحب أن لا أطيل عليكم، ولكن ننتقل إلى جانب آخر في التجديد، وهو جانب التجديد في العقل. العقل هو القوة المتهيئة لقبول العلم، كما أنه هو الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان لفهم الخطاب وإدراك التكاليف، كما أنه أيضاً هو نور في القلب. محل العقل القلب، هو نور في القلب يعرف به الحسن من القبيح والحق من الباطل. فبه إذن يتميز الإنسان عن غيره من الكائنات التي تسير على الأرض، فهي لا تعقل ولا تدرك الخطاب، وهو مناط التكاليف. فالمجنون لا يعقل ولا يكلف، ولكن هذا العقل ينبغي على الإنسان أن يصلحه وأن يجدد فيه وفي تفكيره وفي تأملاته وفي تدبر كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في فهم الدين، في الاستنباطات الشرعية، حتى يتطور عقله ويبدع ويقدم إصلاحات لنفسه وإصلاحات لأمته. سئل أعرابي: لماذا أسلمت؟ قال: لم أرى شيئا من قول أو فعل يستحسنه العقل وتستطيبه الفطرة إلا وحث عليه الإسلام وأمر به وأحله رب العزة سبحانه، ولم أجد شيئا يستقبح العقل وتستقذره الفطرة إلا ونهى الله عنه وحرمه على عباده. انظر، هذا الأعرابي أدرك قيمة الشريعة وقيمة الإسلام من خلال تلك الفطرة التي هو عليها، فأدرك أن كل خير في الإسلام وأن كل شر فيما نهى الله عنه. جوانب التجديد في العقل: أن نتخلص من المخزون الضخم من المسلمات المتعلقة بالناس والأفكار والأحداث مما علمنا خطأها، ولذلك علينا المراجعة لجميع الأحكام التي كانت السابق لدينا من المسلمات. عندما خسر الصحابة رضي الله عنهم في وقعة أحد، قال بعض المنافقين: ظنوا بالله ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظنوا أنه لن تقوم الإسلام قائمة، وهذا ظن السوء في عقولهم وتفكيرهم، ولكن الله أنكر عليهم الإسلام سيعود. ينبغي أن نعرف أن سنن الله في التغيير ماضية، وأن الحياة ستجدد، وأننا سنعود إلى قيادة الأمم كما كنا في سابق عهدنا. علينا أن نتخلص من كل المخزون الضخم من الأفكار المنحرفة التي جاءتنا وافدة من هنا وهنا، فنحن لدينا شريعة سامية كاملة ليس فيها أي نقص أو يستطيع أن يستدرك عليه أحد مهما أوتي. ولذلك المنصفون من أعداء الإسلام ينصفون الإسلام ويقولون: لو أن مشكلات العصر اليوم ومحمد صلى الله عليه وسلم قاعد هنا لأصلحها وقدم لها حلولا في جلسة شاهن. إذن إخواني، نحتاج أيضا في دوجان التجديد في العقل أن نغير في أسلوب تفسير الظواهر الكبرى مما كنا نتبعه وثبت لدينا خطأه. علينا أن نغير أيضا لما اعتدنا عليه من التسرع في إصدار الأحكام وضرورة التثبت في حياتنا، وأن يكون ذلك هو عادتنا الدائمة في تصرفاتنا وأحكامنا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. كم من مشكلات في عصرنا وفي ما بيننا وفي تعاملاتنا حتى التعاملات الأسرية سببها التسرع، ولو تثبت الإنسان وتأنى في أمره ما كان يحصل له كل ذلك. أيضا علينا الخلاص من المبالغات التي تدفع إليه الأهواء والجهل والأمراض النفسية والانطباعات الخاطئة. فالبعض يميل إلى تضخيم الأشياء لتبدو كأنها مجموعة كوارث، ويتوقع دائما الأسوأ ولا يتفاءل ويتشاءم في الحياة، وليس من هدي الإسلام الإنسان المسلم أن يتشاءم. النبي عليه الصلاة والسلام يؤذى أصحابه في مكة ويأتون إليه يستصرخون يريدون النصر، ويقول لهم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. يخبرهم ليس عن علو الإسلام في مكة، سيعلو في مكة، سيعلو حولها، وسيعلو في بلاد اليمن حتى يعم الخير وحتى يأمن الناس على حياتهم. هذا تفاؤل عظيم. ينبغي على الإنسان لا يتوقع دائما الأسوأ، توقع الأحسن وأحسن الظن بالله تعالى. البعض لديه مبالغة في قراءة ما في عقول الناس والآخرين، ويظن أنه يمتلك قدرة في معرفة ما يدور في الأذهان، وكأنه عقلية يستطيع أن يقرأ ما وراء السطور وما وراء الغيب. مهما قرأت في أحوال الناس وتلمست في وجوههم فإن قراءتك ظنية ليست قطعية، لا تبني عليها أحكاما، لا تتسرع، عليك أن تتثبت في الأمور، تتأمل فيها أكثر حتى تعطي الحياة جوانب عقلية كبيرة. علينا أيضا في التجديد في الجانب العقلي ألا نؤجر عقولنا للآخرين. أنت تفكر، أنت مبدع، تستطيع أن تقدم أشياء كثيرة لدينك ولأمتك، فلا تظل إمعه. إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، ولكن إن أحسن الناس أن تحسن معهم، وإن أساءوا أن توطن نفسك ألا تكون معهم. أيضا إخواني، التجديد في الجانب النفسي وهو الجانب العاطفي. ما الفرق بين العقل والنفس؟ العاطفة في القلب، محلها القلب، والعقل محله القلب. العقل هو المتحكم والمتصرف في النفوس، أي بالعاطفة. إن غلبت العاطفة وصارت هوجاء كان الإنسان مقلدا تقليدا أعمى ووقع في مصائب كثيرة، وإن غلب العقل على العاطفة كان الإنسان مجادلا مماحكا يحب الخلافة ويحب أن يصادم الناس في أفكارهم وتصرفاتهم. لكن التوازن أن تجمع بين الأمرين، عقل راجح وعاطفة حية جياشة تحمل معاني الإسلام وتحققها في الواقع. من يحكم من؟ العقل يحكم النفوس، ولذلك علينا أن نصلح النفوس فنتخلص من أدرانها، نتخلص من المشكلات، ونجلب لأنفسنا اليقظة، ونستعد لإصلاح نفوسنا بشيئين اثنين: أن نتخلى عن كل قبيح، وأن نتحلى بكل حسن. تخلية وتحلية، دين الله قائم على هذين الركنين الأصليين في تزكية النفوس، تخلية وتحلية. حتى كلمة التوحيد لا إله إلا الله تجمع التخلية والتحلية، لا إله تنفي العبودية عن كل ما سوى الله تعالى، ثم تثبت الألوهية والعبودية لله عز وجل، لا إله إلا الله، فتحتوي على ركنين: النفي والإثبات، تخلية وتحلية. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. علينا أن نتخلص في نفوسنا من القلق والاضطرابات النفسية والأوهام، لأنها تبدد الطاقات وتبدد الجهود. لماذا تقلق من الرزق والرزق مكتوب؟ لماذا تقلق من المستقبل والمستقبل غيب؟ لماذا تقلق من يتعرض لك بالسفاهة وطول اللسان، وأنت لو عفوت عنه وتامحته لكان في ذلك خيرا لك؟ كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. يستعيذ بالله من هذا ليتخلص منها، من أجل أن تكون نفسه مشرقة دائما في حالة فرح وسرور وطمأنينة. علينا أيضا في نفوسنا أن نتخلص، أن يكون لدينا الثقة بنفوسنا، وأن نترك الاحتقار ونترك جلد الذات. فمهما كان لدينا من الإخفاقات المؤلمة، أو لم تظهر إنجازاتنا التي كنا نتوقعها إلى السطح، لكننا علينا أن لا نستسلم، نعاود الكرة، نعاود مرة أخرى. ذهب قائد من القادة إلى القتال وأوشك في أول المعركة لم ينتصر، فرجع منكسرا: لماذا لم أنتصر؟ لماذا لم أوفق في هذه المعركة؟ فرجع وجلس بجوار صخرة، فرأى بجواره نملة تحمل أكثر من حملها. انظر العزيمة التي لديها، تربين هذه العزيمة وتنطلق وتصعد على الصخرة، فتسقط وتعود مرة أخرى، وتسقط وتعود مرة أخرى، حتى تتجاوز هذه الصخرة. فعندما رآها قال: أهكذا فعل نملة وأنا من أول مرة أتراجع إلى الوراء؟ فانطلق وخرج بجيشه حتى انتصر في معركته. إذن نحن في معركة الحياة، نقع في إخفاقات نعم، لكن عاود الكرة، جدد، تعالى وخطط للأمر من جهة أخرى، ولا تستسلم، لأن الله تعالى أمر تلك المرأة التي هي في أسوأ حالاتها في آلام المخاض، وهي تلد نبياً كلمة الله التي نفخ في من روحها، قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وما عسى تلك المرأة أن تهز نخلة، ولكن الله أراد منها السبب وعليه النتائج والمسببات. أيضا علينا إخواني في تجديد في نفوسنا أن نسيطر على الانفعالات، وأن نتعامل معها بما يناسبها دون أن تسبب لنا أزمات نفسية. اجعل المشكلات كلها خارج نفسك، لا تجعلها تدخل إلى نفسك، لا تجعلها، اجعل الهموم تخرج من نفسك، تتعامل معها ولا تتعامل بشدة، وكن متوازنا، واجعل علاقتك مع الآخرين دائما في أحسن حال. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من جوانب التجديد، التجديد في الجانب الأخلاقي. الأخلاق أساس من أساس دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. والأخلاق عندما شاعت بين الناس وحملها المسلمون واقعا ملموسا، دخل الناس في دين الله أفواجا، لم تفتح كثير من بلاد الإسلام، ولم يدخلها الإسلام إلا بما كان عليه المسلمون من عقيدة صحيحة وأخلاق سوية: وفاء وأمانة وصدق وكرم وشجاعة ونجدة وتواضع والله أن هذا هو دين الله العظيم. عندما يرى الناس عليك هذه الأخلاق ويدركوا بفطرتهم ما أنت عليه يتعرفون على دينك ويسألونك. لكن يا إخواني لماذا الخلاف اليوم بين المسلمين؟ لماذا هذه القسوة في نصرة بعضنا بعضا؟ لماذا نتهاوش على أتفه الأسباب؟ هذا يدل على أن قيم الأخلاق فقدت عند الكثير منا، وعلينا أن نجدد في الجوانب الأخلاقية. كيف نجدد في الجوانب الأخلاقية؟ علينا أن نقتدي وأن نتبع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وما كان عليه من الشيم وما كان عليه من السجايا الكريمة، لأن الله تعالى قد قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم. لو أقفت عند هذه الآية لأعطي النبي عليه الصلاة والسلام ما يستحقه من الوصف لن أجد إلا أن أقرأ لكم الآية وإنك لعلى خلق عظيم، لأنها أتت بمؤكدات كثيرة، بإن والكاف للبعد واللام للتأكيد ولعلى للتمكن ثم خلق للتعظيم ثم جاء التعظيم مرة أخرى. أي خلق أعظم من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كما أنه إخواني الكرام نحب أن نجدد في أخلاقنا فنجسد المبادئ الأخلاقية بقيم ومبادئ. أنا لست كريما مع من يهين ديني، لست هينا لمن يريد أن يطعن في شريعتي، لست متنازلا ولن أتواضع لمن يهين مقدساتي ديني، ليس كذلك. لست وفيا مع من يريد أن يغدر بي فالحرب خدعة. هذه مبادئ أخلاقية إخواني. لا يقول الإنسان كن متواضعا مع كل الناس في كل مكان، كن متواضعا في حيث ترسي الحق، وكن قويا شكيما مناضلا عندما تريد أن ترسي الحق أيضا. فعلينا أن نجسد المبادئ الأخلاقية في حياتنا عبر معايير وقيم تحكم، وليس أن يفهم الإنسان الأخلاق بما يشاء من الهوى. علينا إخواني في أخلاقنا أن نلتزم الشفافية والتي تحوي على الرقة والدماثة، فلسنا بحاجة مطلقا إلى المزيد من الاقتتال، ولسنا بحاجة إلى الحروب الكلامية مع الآخرين التي لا تزيدنا إلا فرقة وخلافة. علينا أن نفتح باب التسامح بيننا وأن يعفو بعضنا عن بعض. سامح أخاك وانطلق إلى حياة أخرى لتجدد الحياة بينك وبينه. أسمع في بعض الوقائع أن رجلاً قطع أخاه من رحمه لأكثر من 20 سنة، حتى عند مرض موته لم يأذن أبناؤه في الدخول عليه ليودعه الوداع الأخير، لم يأذنوا له. وعندما قال لي ذلك قلت لقد قمت بواجب صلة الرحم في هذه اللحظات، وإن لم يأذنوا لك فأجرك على الله تعالى. انظر القطيعة إلى أين. من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى، فقد قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنا، كفى ما كان من هجر فقد ذقتم وقد ذقنا، فما أحسن أن نرجع إلى الوصل كما كنا. كفى كفى سوء الأخلاق، كفى قطيعة بيننا لنعاود، ليأخذ واحدا كل واحد منا الليلة ويبدأ بصفحة جديدة مع كل رفقائه مع كل أهله وإخوانه وجيرانه، فيقول تعال يا أخي لنتسامح ونتغافر. علينا أخيرا أن نجدد في أبداننا. هذا الجسد الذي أعطاك الله إياه فيه من الجوارح، فيه يدان وفيه رجلان وفيه عين وسمع وبصر، فيه بطن. هذا الجسد أنت مسؤول عنه بين يدي الله تعالى، وستسأل عنه سؤالا بين يدي الله. هذا الجسد أنت مسؤول عن أن تصلحه، أن تجدد فيه، لأنه هو الذي تقوم عليه العبادات، هو الذي تقوم عليه المسؤوليات، هو الذي تتحقق به الإنجازات. هل يحقق الإنجازات العاجزون؟ هل يستطيع من كان مريضا متخما بالمرض والإعياء أن يقدم شيئا دابال لأمته؟ لن يستطيع أن يقدم شيئا عظيما لأمته بما أنه ضعيف عاجز وإن كان معذورا عند الله. لكن لماذا نستجلب لأجسادنا أمراضا وعاهات من خلال الحياة المصطنعة اليوم في حياتنا؟ نحن نحتاج أن نعود إلى الحياة الصحيحة في التعامل، أنا دائما عندما أقرأ في الطب النبوي، في الطب الكريم الذي حبى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، أجد فيه علاجا لكثير في إصلاح أبداننا وأحوالنا. علينا في أبداننا أن ننشط أجسامنا ونرفع كفاءة أجهزتها المختلفة، فالاهتمام بالبدن مطلوب في هذا الزمان أي وقت مضى، لأن هموم الحياة كبيرة ومتطلباتها كبيرة، نحتاج إلى قوة أكبر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. علينا أن يكون لدينا الغذاء المتوازن، وأن يكون شرطاً أساسياً لصحة جيدة. فمعظم الناس على جهل عظيم بما يحتاجه أجسامهم من الغذاء وما الذي يتناسب مع حياته، بدون أن يجلب له المرض قبل أن يأتيه الأمراض المزمنة والمستعصية. عليه أن يستدرك على نفسه وأن يأخذ غذاء متوازن. هذه وصفة من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه وإن كان ولا بد فاعلا، حسب ابن آدم لقيمات قمن الصلبة وإن كان ولا بد فاعلا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. علينا حتى تصح الأبدان أن نمتنع عن المحرمات، عن المحرمات، فهي التي تضعف أبداننا وتجلب لنا الأمراض، فهي تجلب الضرر وتجلب لنا سخط الله تعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن الطيبات من المأكل والمشرب، الطيبات من المعاملات. يقول أطباء النفس اليوم والنظر في خلايا جسد الإنسان، قال: كلما كان الإنسان صالحا متدينا كان جسده أحسن وقلبه يعمل بنبض أفضل وخلايا جسده تنمو نموا حسنا ويطول عمره. تدركون أن أبا الطيب الطبري الإمام من فقهاء الشافعية قد وصل إلى سن 90 من عمره، فوثب وثبة الرجال، وثبة الشباب، وثبة قوية. فقيل له: ارفق بنفسك، يعني أعضاؤك لا تتحمل هذا. قال: هذه أعضاء حفظناها في شبابنا فحفظها الله لنا في كبرنا. نحتاج إلى أن يعيش الإنسان قبل يعيش الإنسان عمرا طويلا، والعمر الطويل تتزود من الأعمال الصالحة، ولكن بصحة في الأجساد. فكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن عاش بالحرام فإن معاشه أول ما يصل إلى جوفه منه سيكون ناراً على قلبه يحجبه عن مشاهدة أنوار التوبة. فالذي يعيش من حرام لا يستجاب دعاؤه. كما أن أكل الطيبات من المأكل والمكاسب من غير تبذير ولا إسراف ومراعاة الاعتدال في ذلك هو مما يحقق التجديد النفوس، ما يحقق التجديد في النفوس، ويحتاج إلى صفاء الروح. فإن أجسادنا إيمان وعقل ونفس وقلب وبدن، عندما نتكامل في إصلاحه وتجديده يكون لنا الحياة الطيبة المتكاملة التي يكون فيها دائما الإنسان محققا لكل ما يصبو صلاحا وتقى وتزكية للنفس وإيمانا وعبودية وخشية، ثم أيضا إصلاحا لأحواله الدنيوية وإصلاحا لمجتمعه، فيصبح صاحب عقلية كبيرة ونفس سوية وأخلاق رصينة وعبادة صحيحة وعقيدة سليمة. عند كل ذلك تكتمل له الحياة فتشرق حياته، يقدم إنجازات يذكره الناس بعد موته. وكفى أن يذكره الله تعالى وأن يعرفه وأن يرضى عنه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين الأتقياء الأنقياء البررة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عن سيئة إلا أنت يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واستعملنا في طاعتك إلى يوم نلقاك. اللهم توفنا وأنت راض عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، واللهم اجعل لنا والإخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان، اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.